من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا في ملحقات كتاب المضاربة، ومن ذلك أن المضاربة بعد وفاة العامل، فما هو حال المال الذي كان عنده؟ لأن الصور مختلفة، الأحكام أيضا متفاوتة، والفقهاء في هذه المسألة ذهبوا مذاهب شتى. وقبل ذلك لا بد أن نستبين المباني التي نعتمدها في مثل هذه القضية. هناك ثلاث مباني أساسية. أولا، نحن نرى بأن هناك قاعدة أصولية نظامية عقلائية باسم قاعدة اليد، وهذه القاعدة أساس معاملات الناس، أساس مسؤولية الإنسان. وهذه القاعدة مدعومة بآيات كريمة كقوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة، أن تردوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس بالعدل. إيه نعم، أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، الرد الأمانة أو أداء الأمانة، آيتين في القرآن، آية حول الرد، آية حول أداء. والآية القرآن والكلمة الأخرى كلمة النبي المعروفة عن صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو تؤديه، تعبيران. وكذلك مجمل ما نعرفه عن الإسلام بأنه يهتم بحقوق الآخرين، وأقسطوا أن الله يحب المقسطين، عدله وأقرب للتقوى، و لا تبخسوا الناس أشياءهم، وإلى آخره. كل ذلك تدل دلالة واضحة على ضرورة وفاء بحقوق الآخرين. ونحن من جهة أخرى نعلم بأن الوفاء بحقوق الآخرين ينتقل إلى الورثة، يعني كما أن الإنسان مسؤول عن أداء دين الآخرين وحق كان لهم عليه، كذلك ورثته هم الآخرون مسؤولون عن مثل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من بعد وصية توصون بها أو دين. آيتان يوصون بها وتوصون بها، هذه الآيتان في القرآن الكريم. فوصية وكذلك دين، هذا دين. حتى في الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة تلك المرأة اللي سألها النبي: إذا أبوك كان مديونا، أليس كان واجب عليك أن تؤدي الدين؟ قالت: بلى. قال رسول الله: فإذا لازم أن تؤدي الحج. هذه قصة معروفة. فبالتالي هذه القاعدة ليست قاعدة ممكن مناقشة في سند الحديث. أولا، سند الحديث مذكور، الحديث في كتبنا، الغوالي موجود، مرزا صاحب المستدرك الوسائل ذاكر الحديث وآخرين. وثانيا، الحديث معتمد عليه من قبل الفقهاء أن في كل باب من الأبواب الفقه. ثالثا، الحديث مشهور بين الفريقين شهرة عظيمة تغنينا عن البحث عن سند الحديث. ومن ثم الحديث الذي يوافقه الكتاب ويوافق الكتاب والكتاب يصدق بعضه بعضا، وبعد العقل، من حيث المجموع هذه القاعدة يصعب علينا المناقشة في سند الحديث. أما دلالة الحديث، دلالة الحديث حينما الحديث يقول: على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو تؤديه، عموم اللفظ يشمل كل يد، سواء كانت اليد يد أمانية أو ضمانية، باعتبار على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تعبير متكامل، وليس في التعبير أي ثغرة من ناحية أدبية حتى نقول مثلا أي يد على اليد مطلقا ما أخذت، يعني اليد مسؤولة عما أخذت على اليد، على بمعنى المسؤولية بمعنى الفرض، حتى تؤدي أو تؤدي. فإذا بالناحية الدلالية أن نقول بأن الحديث خاص باليد غير الأمانية، هذا ما لا نعرف عنه، يعني كل يد إلا ما استثني، أكو استثناء ما يخالف، بس استثناء إذا شككنا في الاستثناء يبقى اليد يد على تؤدي. يعني على اليدين نفترض، أنا أقلبها، على اليدين على كل يد أن تؤدي ما أخذت إلا اليد الأمانية، يعني اليد الأمانية ما لازم ترد، بعد القرآن تؤدي الأمانات أو ترد الأمانات إلى أهلها، شنو معناها؟ هذا ما إلى معنى أصلا، ما إلى معنى استثناء هذا الشيء. نعم إذا تلف بلا تفريط بحث آخر، أما أصل الحديث لا يمكن استثناء الأيادي الأخرى، يعني معناته يكون معناه غريب أصلا غير مستساغ عقلا وشرعا. طيب، فإذا اليد ماذا تقول؟ اليد، اليد تقول أن هذا العامل وضع يده على مال المضاربة، عندنا علم بأن يده قد وضعت على مال المضاربة، فلا بد أن يرجع المال إلى صاحبه، هذا مبنى من المبادئ. من مبنى آخر؟ مبنى الاستصحاب. فيما عن مبنى الاستصحاب، مسألة أيضا في شكوك، لكن إحنا لنبلور الفكرة الاستصحاب. أساسا الاستصحاب، هسه بعيدا عن هذه الكلمة الاستصحاب، وبعيدا عن بعض التعابير الأخرى التي عبرت عن موضوع الاستصحاب بقاعات اليقين، ولو فقهانا في الأصول يعني فرقوا بين قاعات اليقين وقاعات الاستصحاب، لكن قدماء كان هذا الاستصحاب يسموه قاعات اليقين. ليش؟ لأنه الحديث جاء بهذه الكلمة، أنه لا ينقض اليقين بالشك، وإنما ينقض بيقين مثله، أو لا تنقض اليقين بالشك وإنما انقضه بيقين مثله. هذه كلمة اليقين مسألة معينة، أنه ما دام اليقين جاء في وقت من الأوقات أو في حالة من الحالات، هذا اليقين لا ينقض، يعني يبقى اليقين، وحتى لو اليقين تبدل إلى الشك، بالشك يعني شنو؟ يعني اليقين تبدل إلى الشك، ولكن باعتبار كان هناك يقين سابق فاستمر عليه، ولا يجي بالشك مكانه حتى يجي يقين مخالف. على أن الاستصحاب عادة أو قاعات اليقين أو ما شئنا نعبر عنه فنعبر، هذه أيضا قاعدة أصولية، قاعدة أصولية عند البشر كلهم، بل حتى عند الحيوانات. الحيوان اللي مثلا هذا الطير اللي يروح على باب الله يدور على رزقه بالليل، لما يرجع نفس المكان لولا ما إلى شك بأنه صياد جاي ما أخذ المكان ماله، إلى شك يمكن، يعني مو من نعرف، بس مثال يرجع. وأن البشر، أن هذه في قاعدة السنة إلهية، أن الشيء يبقى إلى أن يحدث فتحدث معين نعرفه يغير هذا اللي جرى في البداية، هذه قاعدة اليقين. هنا إذا العامل أخذ المال، ونعرف أنه أخذ المال في وقت معين، ما نعرف هل رد، هل تلف، هل خسر بالصفقات، هل صار شيء بي؟ خب القاعدة شو نقول؟ تقول أنه لا تنقض اليقين بالشك، لازم نستمر على نفس اليقين السابق، ما نجي ننقض بشك من الشكوك، نقول لأنه هذا يمكن قبل وفاته راح أدى قبل وفاته، أو هذا ممكن تلف من دون تفريط فلا شيء عليه وما أشبه. هذه القاعدة استصحاب. أنا ما أفهم ليش بعضهم ما عملوا بالاستصحاب هنا، لأنه استصحاب مقامه هنا. يعني شنو الفرق بين هذا الإنسان لو كان حيا أو بعد وفاته؟ كيف أن هذا الإنسان نفترض هو زيد من الناس أخذ مال المضاربة من عمرو، ثم بعد سنة شك هل رد المال أم لم يرد؟ أليس يعمل بالاستصحاب؟ أليس يتحمل مسؤولية الرد؟ فإذا مات ليش نقول بأنه ما يتحمل المسؤولية؟ صح الشخص مات بس ورثته موجودون وهم الذين يتحملون نفس المسؤولية، فلماذا نحن لا نحمل أولئك المسؤولية مع أنهم أيضا امتداد إليه؟ مثل وكلاء نفترض، بس هو راح وكيلة ولية إلى آخره. فالقاعدة في ظني، وكثير من الفقهاء قالوا القاعدة مستحكمة، قاعدة اليقين أو الاستصحاب. أما الدليل الثالث، الرواية التي قرأناها وهي رواية السكوني ورواية أخرى أيضا موجودة، كلتا الروايتان تدلان على أن كلتا الروايتين تدلان على أن الاستصحاب أيضا جاري، لأنه الإمام قال من مات وعنده مال المضاربة، عنده مال المضاربة، مات عنده، إذا علم أنه عنده، خب علم أنه عنده، إذا لم يعلم أنه عنده فالاستصحاب يصير علم تنزيلي. عادة الاستصحاب هو يسموه علم تنزيلي، هذا الماء كان كور أمس، الآن ما ندري هل نقص من الكور أم لا، الآن إحنا نتوضب بعلم تنزيلي، يعني مو علم لكن مقام العلم، وهو بأنه قال لا تنقض اليقين بالشك، نهانا أن ننقض اليقين بالشك نستمر عليه. فهذا العلم التنزيلي يشبه العلم، فكلمة عنده من مات وعنده تشمل هذه الكلمة فيما إذا كان هناك استصحاب به. هذه المباني الثلاثة، مبنى الرواية رواية السكوني، ومبنى الاستصحاب، ومبنى قاعدة اليد. هذه المباني تحدثنا عنها لبيان الصور التالية التي يفصلها السيد في حديثه استمرارا لحديثه السابق. نحن قلنا إذا علم ببقائه في الترك الشكل اللي قلنا يشارك الغرماء، هذا تعبير آخر. وأما إذا علم أو علم الوارث أو علم من أراد أن يعلم، أو علم ببقائه، ببقائه شنو؟ مال المضاربة في يده إلى ما بعد الموت. وهذا قسمه السيد إلى صور ثلاث، وما هي الصور التالية؟ ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أو لا، يعني يدرون هذا كان تحت إيده، بس هل خلاه هذا المال في حساب خاص أعطى أمانة بشخص، أو دافن في مكان، أو حاطة في صندوق حديدي من عرفه، ما ندري المال، ندري عنده بس ما موجود، نشك في أنه في التركة، يعني في هالأموال الموجودة عنده، ولم يعلم أنه موجود في تركته، يعني في أمواله الموجودة عند أولاده الآن أو لا، ما ندري. هذا المال هنا حاطه ومكان آخر حاطه في هالحساب أو حسابات أخرى، بأن كان مدفونا في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانة ونحو ذلك. هذه صورة. الصورة الثانية، أو علم بعدم وجوده في تركته، هو مال مليون مثلا ماخذ، التركة مو شيء، ندري في هذه التركة ذاك المليون ما موجود، بس شنو؟ مع العلم ببقائه في يده، ندري هذا ما رده، ما رده بس ما موجود في تركته، بحيث لو كان حيا أمكنه الإيصال إلى المالك، يعني في مكان ما موجود ويقدر يوصل له. الفقرة الثالثة والصورة الثالثة، أو شك في بقائه في يده وعدمه أيضا، نعلم أنه كانت يده عليه ونشك أنه هل استمرت يده عليه إلى وفاته أو رد أو هلك بلا تفريط، ما ندري. فإذن ثلاث صور. صورة الأولى والثانية، السيد بضرس قاطع يقول ينبغي على الورثة أن يدفعوا المال، في صورة العلم ببقاء، علم بالبقاء، إما العلم بالبقاء مع العلم بعدم وجوده في التركة أو مع عدم علمه بعدم وجوده في التركة، يعني لا فرق في أنه هذا العلم يكون مع العلم باحتواء التركة إليه أو لا. يقول السيد: ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف وإشكال على اختلاف مراتبه، وكلمات العلماء في المقام وأمثاله كالرهن كالرهن والوديعة ونحوهما مختلفة. وحتى المعلقين اللي بعد السيد جاهين كلماتهم سبحان الله قليلا ما تجد كلمات متوافقة في هذه الصور، كل أحد كل واحد سيد ابن الجدي فالشكل يقول سيد جمال الدين، فالشكل يقول كذا علماء سيد عبد الهادي الشيرازي، فالشكل يقول كذا، فالشكل كل واحد شكل عنده، وكل صورة شكل، يعني الصور مع أنه مجتمعة ولكن كل صورة لدليل. والأقوى الضمان في الصورتين الأوليين، الأقوى في الصورتين الأوليين، وهما صورة العلم ببقاء يد العامل، سواء علمنا بوجوده في التركة أو جهل، أو سواء شككنا بوجوده في التركة أو علمنا بعدم وجوده في التركة، سواء هذا أو ذاك. يقول: الأقوى الضمان. لماذا ضمان؟ بصراحة يقول السيد: لعموم قوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أنا ما أدري هذا عموم أو إطلاق، على حال السيد يعبر عموم لا بأس، أحتمل أنها إطلاق مو عموم. لعموم قوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ليش؟ لأن حديث على اليد شامل. وأنا قدمت الحديث حول موضوع على اليد، وقلت أن هذا الحديث جزء من الأحاديث، وأنا أفد نقطة أريد أن أوضح بخدمتكم، أن كل الروايات والآيات القرآنية متشابهة، يعني يعبد بعضها بعضا، لازم أن نفتش عن أمثالها، ولو أكو فوارق بين هاي الآية وذيك الآية، لأن كل آية بها، أما ممكن استلهام المباني الأساسية من هذه الآيات والروايات، وهذا تفقه في الدين حقيقة هو هذا، أنه نحن ما من رواية أو آية إلا أن نبحث عن روايات أخرى متقاربة مع هذه الرواية ومتشابهة معها، وكذلك عن عمومات وإطلاقات الآيات القرآنية. هذا الطريق يعطينا فرصة لاستيعاب المباني الأصلية للمسائل الدينية، حيث أن الأظهر شموله للأمانات أيضا، يعني على اليد تشمل أن أنا يدي قد تكون يدي يد غاصبة، وقد يكون تكون يدي يد جاهلة. أنا عبالي هاي بشتي أخذتها بينما هو بشت صاحبي، وقد تكون يدي يد أمينة، يعني ود واحد أعطاني أمانة. خب على اليد تشمل مثل هذه الحالة، أنه ما أخذ أنا أمانة من شخص على اليد، هذه يدي أن تؤدي ما أخذت، واضح. لأن المر لأن ودعوى خروجها، لأن المفروض عدم الضمان فيها مدفوعة. عدم الضمان الحديث ما يقول ضمان، الحديث يوجهنا إلى ضرورة الأداء. وبالتأكيد في الأمانات أيضا هناك ولكن نحن نفهم بضرورة الأداء أن الضمان، الضمان في الواقع مو دلالة مطابقية للحديث، وإنما دلالة إما التزامية وإما ضمنية، لازم أنا أؤدي، فإن لم أؤديه فعلي ضمانه. هذا واضح الحديث، ما هذه اللغة العربية شكل مو غامضة الكلمة. ودعوى خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها مدفوعة، بأن غاية ما يكون خروج بعض الصور منها، نعم الأمانة التي أخذها ثم هذه الأمانة هلكت من دون تفريط مني غير مضمونة، لكن منذ البداية لازم أنا أديها، كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادعى تلفها، كذلك إذا حلف إلى آخره. وأما صورة التفريط والإتلاف ودعوى الرد في غير الوديعة ودعوى التلف والنكول عن الحلف، هي باقية تحت العموم. هناك موارد في الأمانة لا تزال باقية تحت عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مثل ما واحد بأخذ أمانة وفرط فيها، ما أخذ أمانة ادعى ذاك الثاني صاحب الأمانة أنه فرط، فقال له لا أحلف، قال ما أحلف، بالتالي لازم يعطي، حتى ولو لم يكن خائنا بالتالي لازم يعطي باعتبار أنه ما أحلف. قال أنا على مود مثلا فد بشت بشتك أحلف، ما أحلف، تعال أخذ فلوس ما عندي مثلا، إذا مو بالضروري يكون خائن. وكذلك في غير الوديعة، الوديعة في بحث آخر. فإذا في هذه الصور على الأمين أيضا أن يؤدي ما أخذته يده، ولكن ذلك لا يعني أن عموم الأمناء يخرجون من إطار على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهي باقية تحت العموم. ودعوى أن الضمان في صورة التفريط والتعدي من جهة الخروج عن كونها أمانة أو من جهة الدليل الخارجي، كما ترى بعض الدعاوي شوية واضحة الوهن، أنه بعضهم قالوا أن الضمان في حالة التفريط ليس من جهة الحديث يشمله، وإنما من جهة هذا مو أمين طلع. هسه نفترض مو أمين طلع، نرجع إلى أصل على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لماذا نحن نصر على أن الأمانة خارج عن إطار الحديث، مع الحد من الحديث قريب من الآية الكريمة، والآية الكريمة يقول أمانات أن تؤدوا الأمانات، تردوا الأمانات، ف كلمة الأمانة في الآية القرآنية، وإحنا نطلع كلمة الأمانة من حديث على يد ما أخذت. لذلك السيد بعد ما جاوب على هالدعوة، قال كما ترى، يعني شيء واضح مو كلش قوي هذا الإشكال. ويمكن أن يتمسك بعموم ما دل على وجود رد الأمانات. هنا أيضا فت فكرة يكون آخر حديثنا، وهي رد الأمانة. رد الأمانة قالوا لا يشمل رد الأمانة رد بدلها إذا تلفت. أولا إحنا عندنا إشكال، كلمة الرد تشمل البدل أيضا، واحد السخي غالب. أما الآية الأخرى تؤدو شلون؟ إذا لم تكن كلمة الرد شاملة لرد البدل فلا بد أن كلمة الأداء، ليش؟ لأن أداء مثل أداء الدين أساسا، يعني أكو كلمة يمكن أكو بها نوع من الغموض، لكن كلمة ثانية اللي في القرآن كلمة تؤدو، الأداء واضح، الأداء يشمل حالة تلف الأمانة. كأنه في البحث هذا صاير كلام كثير، وفعلا صاير كلام كثير في الفقهاء. لذلك السيد مع أنه مو بناء يتحدث مفصلا عن بعض الأمور، لكن تحدث هنا مفصلا. وعموما بالنسبة للصورتين الأوليين، وهما صورة العلم ببقاء اليد مع الشك بوجود المال في التركة، أو العلم ببقاء اليد مع العلم بعدم وجوده في التركة، في هاتين الصورتين حسب رأي السيد الضمان هو الأقوى. أكو صورة ثالثة نبحث عنها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.